بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعده. بعض الأسئلة تتعلق بالتوحيد، هذا يقول هل صوفية في زمان أو الصوفية زمان الذين يتصلون بالأموات كلهم مشركون؟ والعبرة بالوصف، دعك من كلمة الصوفية أو غيرها، كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فالأصل فيه أنه قد وقع فيه في الشرك. وهذا كما ذكرنا أنه يتعلق باعتقادك أنت أن تعتقد أن هذا شرك وأن من وقع فهو مشرك، أما ما عدا ذلك فليس إليك، إنما مبني على الدعوة إلى الله تعالى وله حكمها الخاص. تقولون أن طلاب العلم، أن طالب العلم المتمكن في العلوم الشرعية لابد أن ينظر بنفسه في نصوص الكتاب والسنة، فما ضابط التمكن الذي يخول طالب العلم من النظر فيه في النصوص؟ هذا إذا ضبط، إذا عرف كيف يتوصل إلى استنباط الحكم الشرعي من دليله، وإنما ذلك يكون بعلوم الآلة، وحينئذ كلما درس وتعلم وطبق ذلك حينئذ تكونت عنده الملكة. ملكة لا تأتي من كتاب أو كتابين، ملكة في العلوم كلها، سواء كانت الملكة في علوم الآلة كالنحو والصرف والبيان وأصول الفقه، وكذلك الملكة المتعلقة به بالفقه، هذه لا تتأتى في يوم وليلة ولا تتأتى به بكتاب أو كتابين، هذا يحتاج إلى عمر. فإذا كان كذلك، لأن الملكة صفة راسخة في النفس، فإذا كان كذلك حينئذ كلما تشبع من علوم الآلة وكان مع ذلك ممارسا لها حينئذ سيعرف من نفسه هل هو أهل لتلك النظرة أم لا. ثم بعض المسائل يختلف، يعني بعض المسائل قد لا يحتاج إلى التمكن التام، النظر فيها قد يكون أخف، وبعض المسائل لا، تحتاج إلى علماء كبار مجتهدين قد مارسوا كذلك الاجتهاد ونحوه. وأما النظر الابتدائي الذي يكون دون آلة هذا لا يجوز شرعا، إنما يجب عليه أن يقلد. كل متعبد لا يخلو عن حالين، إما أن يتعبد الله تعالى بأن ينظر بنفسه في نصوص الكتاب والسنة مستنيرا بأقوال أهل العلم، لا ينظر ابتداءا دون النظر في أقوال أهل العلم، لا، هذا مسلك خطير، لأنه سيأتي بما لم يأتي به الأوائل، وهذا يعتبر من البدع، فقد يضل من حيث لا يشعر. وليس كل من ادعى التحرر حينئذ سلم ونجا من هذا المسلك الخطير، لا، إنما ينظر في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بحيث لا يتوصل إلى قول لم يقل به أحد ممن سبق من أهل العلم، هذا إن كان عنده قدرة، فإن لم يكن فالواجب عليه التقليد، أن ينظر في من هو أحق بالتقليد من أهل العلم ممن يرتضي علمه وعمله وتقواه وورعه، ثم يقلده في دينه، سواء كان التقليد في الأصول أم في الفروع. وإذا قلده ينبني عليه مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز أن يلزم غيره بهذا القول، كما أنه لو كان ينظر هو بنفسه وتوصل إلى القول الذي يرتضيه أنه مما دل عن الكتاب والسنة، كذلك لا يلزم غيره بهذا القول، لا إلزام إلا بالأصول فحسب. وأما المسائل التي يقع فيها الاختلاف بين أهل العلم والخلاف يكون فيها سائق، هذا لا يحل لمسلم أن يلزم الناس بقول واحد، فإنما من نظر بنفسه فارتاء قولا ما، حينئذ حكم الله تعالى في حقه أن يتعبد لله تعالى بهذا القول. حينئذ إذا أردت إلزامه بأن يترك هذا القول ألزمته بماذا؟ أن يترك بما تقرر عنده أنه حكم الله تعالى، هذا لا يجوز شرعا. فإذا كان كذلك فلا يحل للمسلم أن يلزم غيره به بقوله هو أو بقول أي كائن كان من الناس، لأن الخلاف إذا كان سائغا حينئذ للمسلمين أن ينظروا إن كانوا أهلا، وإلا قلدوا من يفتيهم بذلك. هذا يقول أنا متفرغ للدراسة فقط 24 ساعة، يعني من اليوم، ولكن لا أستطيع أن أضبط وقتي، فماذا أصنع؟ بارك الله فيكم. ضبط الوقت قررنا في الدورة الماضية أن هذه المسائل تتعلق بالشخص نفسه، يعني الذي يحتاجه طالب العلم من المعلم أو من الموجه أن يختار له الكتاب، ثم يختار له شرحا ما، ثم كيفية النظر في هذا الشرح فقط، هذا الذي يحتاجه. أما متى يحفظ هذا بحسب وقته، كيف يحفظ هذا قد يختلف، ثم ما يرشد إليه أهل العلم، لكن قد يختلف من شخص إلى شخص، لأن بعض الناس قد يحفظ من مرة واحدة وبعضهم قد يحفظ من 10 وبعضهم لابد من 50. إذا لا يمكن عندنا أن تكون قاعدة واحدة مطردة على جميع الناس، إنما النظر يكون ماذا؟ أنت لابد أن تمارس وأن تحاول أن تستخلص من هذه التجربة ما تجعله أصلا لك، حيث متى يناسبك الحفظ؟ بعد الفجر، قبل النوم، إلى آخره. هذا لا يمكن نقول بعد الفجر دائما للناس كلهم على مرتبة واحدة أنه أحسن الأوقات، أو قبل النوم، أو بعد الظهر، أو قبل العصر. لا، الناس يختلفون. بعض الناس يكون مزاجه رايق بعد الفجر فيستطيع أن يحفظ، بعض الناس قد يأتي إلى النوم وهو ليس بذاك الذي يكون متعبا يستطيع أن يحفظ، لكن الناس ليس كلهم على مرتبة واحدة. حينئذ توزيع الوقت هذا إليك، لكن الأصل أن طالب العلم إنما يجعل وقته في طاعة الله تعالى، ثم تتنوع هذه الطاعات، منها ما يتعلق بالعلم ومنها ما يتعلق بالتعبد ونحوه. إن كنت طالب علم مبتدي ليس عندك كثرة متون، ليس عندك كثرة مراجعات، قد يبقى عندك وقت طويل جدا فارغ، ولا تستطيع أن تجعل فيه متنا آخر من أجل ألا يشوش عليك، هذا حسن. لكن ننصح طالب علم في هذه المرحلة الأولية أن يكثر من القراءة في كتب قد يبحث عن وقت في المستقبل لا يستطيع أن يجد لها وقتا، ككتب السيرة النبوية، كتب التراجم، كذلك ما يتعلق بالآداب والسلوك ونحو ذلك، فيكثر من قراءة منها وفيها، لأن كتب كثيرة جدا، ويحاول أن يعتاد أن يقرأ في كتب تحتاج إلى إعمال ذهن، لأن هذا مما يعين على ماذا؟ على توسع وسعة المدارك. الذهن مهما كان صاحبه ذكيا حينئذ قد يكون فيه شيء من الغفلة في جانب دون جانب، أو يكون عنده نوع إغلاق، هذا إذا نظر في كثرة أو أكثر من النظر في كتب تحتاج إلى تأمل ولو كانت في كتب الرقائق والسلوك، هذا لا إشكال فيه. كذلك قد يحتاج إلى النظر في ماذا؟ إذا كان يحفظ القرآن أو ما زال يحفظ، لا مانع أن يجعل طالب العلم ولو كان مبتدئا أن يجعل معه تفسيرا مما يعتني بالمعاني فيقرأ ويتعلم، لا بأس من ذلك. إن كان يحفظ القرآن يختار تفسيرا من تفسير التي لا تعتني بالإعراب أو التوسع، كتفسير ابن سعدي مثلا أو المختصرات لابن كثير أو نحو ذلك من الكتب المختصرة، فيقرأ فيه دائما، يجعله معه، حينئذ يكون قد تعلم معاني القرآن ولو لم يكن مجتهدا. لابد أن يكون طالب العلم أول المراحل أول الدرجات أن يكون مقلدا، لا مانع من ذلك. وليس كلما أراد أن يقرأ في التفسير لابد أن يعرب ولابد أن الصرف والبيان، لا، ليس هذا المقصد، وإنما المقصد الأول هو العمل، ثم هذا العمل على درجتين، منه ما تأخذه تقليدا ومنه ما تأخذه ماذا؟ بنفسك إذا تمكنت من العلم. فأخر هذه المرحلة حتى ماذا؟ حتى تتمكن من النحو، تتمكن من الصرف، تتمكن من البيان وأصول الفقه، ويكون عندك في هذه الفنون كلها ماذا؟ متون مختصرة مشروحة، والعلم يكون منضبط عندك، أصول الفقه يكون مقرر عندك، متن كامل في الفقه من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا درست التفسير على هذا النحو ستجد لذته بإذن الله تعالى. فثم وقت طويل جدا، قد يقول قائل أنا الآن وقتي أو المقرر لي أن أحفظ نظم الأجرمية، قل لا بأس، هذا قد يحتاج إلى ساعة ساعتين في اليوم، ماذا تصنع بقية اليوم؟ ماذا يصنع؟ يجلس يتكلم في الناس؟ قل لا، إنما تتعبد الله تعالى، يعني تقيم الليل أكثر من قيام الليل، وصم النهار، واجعل الوقت الباقي كذلك في القراءة فيما ذكرناه. إن كانت عندك قدرة على زيادة متن آخر فزد. الجمع بين العلوم هذا ليس بحكم منضبط مع جميع الناس، بعض الناس يستطيع أن يجمع بين علمين وثلاثة وأربعة وخمس، لا بأس، لا إشكال، وبعضهم قد يستطيع على قلة أن يجمع بين ألفيتين أو ثلاث، لكن الغالب لا يستطيع. فإذا كان الأصل عنده أن يحفظ في الأجرمية ويدرسها إذن يتفرغ لها، إن كان عنده من القدرة والاستيعاب بعد ذلك يزيد. قد يقول كيف أعرف؟ نقول لا بأس أن تجرب، التجارب التي لا تطول لا بأس بها، وخاصة إذا كان الطالب ملتزم بمعلم يرشده، حينئذ جرب بعد أن تمر على 50 بيت مع المذاكرة والحفظ من أجرمية، زد درسا أو درسين في الأسبوع في الورقات مثلا أو نظم المقصود، إن وجدت تشتتا وجدت تضاربا حينئذ توقف هذا الثاني وتبقى على الأول. ولكن طالب العلم من باب النصيحة أنه إذا استطاع أن يتفرغ لمتن فهو أحسن، إلا إذا كان مرتبطا ببرنامج أو معهد إلى آخره، هذا شيء آخر. إن استطاع أن يضبط متنا يتفرغ له حينئذ قد ينتج في العام الواحد ما لا ينتجه إذا كانت العلوم عنده موزعة. وإذا أراد أن يتفرغ للأجرمية قد يتفرغ لها في شهرين، ثم يأتيك نظم المقصود في شهرين، ثم مئة المعاني في شهرين، ثم الورقات في شهرين. انظر كم تجاوز مرحلة كبيرة جدا، وخاصة إذا درسها درس دراسة جيدة، لأن هذه المتون كما قررنا سابقا اشتملت على جمهور مسائل كل فن. فإذا أتقن الأجرمية ارتقى درجة طيبة في النحو، لا يستهين طالب العلم به، لا يستهين طالب العلم بهذه المرحلة. وكذلك وصول الفقه، وكذلك نظم المقصود أو اللامية الأفعال أو السلم المنورق أو المئة المعاني أو الجوهر، كل هذه الكتب جعل فيها أهل العلم جعلوا فيها مقاصد الفن ما يدور عليه كثرة الاستعمال، وأما ما قل فهذا يجعلون في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة. فإذا قرأها طالب علم وتفرغ لكل كتاب سيجد بإذن الله تعالى أنه منضبط، وأن العلوم مرتكزة، وأن الوقت عنده كذلك منضبط، وأن الحفظ منضبط، بخلاف من يجعل يحفظ هنا خمسة وهنا خمسة وهنا عشرة ويذهب هنا درس ويسافر إلى هنا إلى آخره، ثم بعد سنتين وثلاث يقول أنا لا أضبط شيئا. إذا لماذا أنت تضيع الوقت هكذا سنتين وثلاث وأربع وعشر أحيانا وخمسة عشر سنة أحيانا عاما، وثم يأتي بعد ذلك يقول ذهب علي العمر وأريد أن أتعصل وأريد إلى آخره. إذا من البداية خذ متنا قليل قليل ستصل، أما الكثرة والكثرة والحماس الزائد هذا لا ينفع، لأن الإنسان أحيانا قد يسمع كلمة، قد يجلس مع صديق، قد يعلم أن صديقه حفظ القرآن أو حفظ ألفية، حينئذ تشتد عنده الهمة، قد يتوقت. وإذا كانت النية أو الهمة متوقدة ولم يكن لها استمرار وتكون ثابتة، هذه كالوليد، يعني تصور الوليد يولد ثم بعد ذلك يعطى اللحم والكفتة وإلى آخره، هل هذا يتصور؟ لا يتصور، إنما يعطى شيء بقدره. الهمة التي توجد في النفس كذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء بقدرها. ولذلك إذا راعى الإنسان نفسه من هذه الحيثية وأعطى نفسه كل يوم ثلاثة أبيات، أنا أقول ثلاثة أبيات تحفظها كل يوم في السنة الواحدة تحفظ ألف بيت. ألف بيت الإنسان لو قيل له احفظ ألفية قال إيه، احفظ ألفية هذا شيء كبير عليه ويرى أنه من المعجزات. لا، ليس من المعجزات، لا يحتاج إلى معجزة ولا كرامة، وإنما تحفظ كل يوم ثلاثة أبيات وأنت ماشي في السيارة في الطريق بين الأذان والإقامة، تحفظ ثلاثة أبيات من أسهل ما يكون. ولو كان الإنسان من أبلد الناس مع مرور الوقت يستطيع أن يحفظ ثلاثة أبيات في السنة، يحفظ ألفية، سنتين ألفين بيت، ثلاثة آلاف في ثلاث سنين، أربع خمس ست سنين يحفظ ستة آلاف بيت، هذا بك عالم كذلك، لكن لا تفتي حتى تجاز. حينئذ نقول طالب العلم يركز نفسه على التأصيل، وأما الوقت يعمره بما ذكرنا. ما المتون التي يقدم حفظها، متون اللغة أم العقيدة؟ هذا يختلف، قد يوجد الشخص في ماذا، في بلدنا العقيدة محفوظة وواضحة بينة، هذا قد يقال وتدرس العقيدة عندنا، هناك مثلا أصول الثلاثة في الابتدائي تقرأ، وكذلك كتاب التوحيد في المتوسط والثانوي إلى آخره تدرس، مثل هذا لا بأس أن يقال له ابدأ بالأجرمية مثلا. أما إذا كان قد يخشى على نفسه أو تكون البيئة ليست تلك يعني على الجهة الصحيحة، حينئذ يقول ركز على العقيدة أولا، ولا يحتاج إلى أن تنتهي من المتون، لا، تقرأ أصول الثلاثة، قواعد الأربع، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد ويكفي، يكفي فيه بضبطه، ولو كانت دراسة أولية بمعنى أنك تمر عليه حفظا وفهما عاما وتركز على شرح في كل كتاب من هذه الكتب. فإذا انتهت من أصول الثلاثة بالحفظ والمعاني العامة، قواعد الأربع بالحفظ والمعاني العامة، وتركز على شرح في كل منهما، نواقض الإسلام كذلك هي مهمة، رابعا كتاب التوحيد، ويأخذ مختصر عليه ولو كان متوسطا كفتح المجيد، حينئذ قد اعتقد ما وجب عليه شرعا ويكون عنده من العلم ما يستطيع أن يدعو غيره، خاصة إذا كان في بلاد تحتاج إلى مثل ذلك، فلا بأس أن يشارك في شيء يسير من الدعوة فيما يتعلق بهذه المسائل. حينئذ إذا انتهى من هذه المتون يتأصل من جهة علوم الأهل، وهو أن ينظر في النحو أولا ثم الصرف ثم البيان ثم أصول الفقه، وإن قدم منطق على أصول الفقه فهو حسن، ثم بعد ذلك يقرأ في الفقه والحديث. يقول أنا طالب بإحدى الكليات العملية العلمية كاتب عملية التي تتطلب الحضور دائما، كما أنها لا نختلف في هذه، كما أنها تشغلني عن الاستمرار في الدراسة الشرعية، فهل يكفي ساعة يوميا وكيف أستغلها وما هي نصيحتك؟ نعم، أقول من ابتلي بعمل أو ابتلي بدراسة مثل هذا، هذا كذلك يستطيع أن يجمع، والطريقة التي ذكرتها صالحة للطائفتين. يعني بعض الناس قد يكون مشغولا بعمل من الساعة 8 إلى 5 عصرا، ما يرجع البيت إلا الساعة على المغرب، حينئذ مثل هذا نقول له لا تطلب العلم، لا يطلب العلم، بل إذا ضبط نفسه، هنا تأتي مسألة المنهجية وتحريرها، إذا ضبط نفسه بمنهجية صحيحة قائمة على أصول صحيحة قد يحصل ويضبط أحسن من ذاك الذي يتفرغ ويتخبط يمنة ويسرى. وإنما ننصح هذا كغيره بأن يأخذ العلم متنا 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 ولو طال فيه، فإذا كان يرغب في الأصول الثلاثة تحفظها وتدرسها على حسب وقتك أنت الذي تحدد، لو ساعة في اليوم بعد صلاة الفجر إلى وقت الذهاب إلى الدوام أو العمل أو للمدرسة أو الجامعة، ساعة ساعة ونصف، حينئذ تنضبط بهذا الوقت في خلال شهرين أو ثلاثة أنت ضبطت المتن، ثم تنتقل إلى آخر، وكلما كان ضبطك للمتن أكمل حينئذ تستريح في ماذا؟ في مسألة المراجعة والمذاكرة، مراجعة مذاكرة هذا الذي يتعب معها على أساس عنده عطلان، بمعنى أنه لم يحفظ جيدا ولم يذاكر جيدا، والمذاكرة أحسن ما تكون بارتباط بشرح معين يكون مطبوع معك أو مفرغ أو نحو ذلك، هو الذي تقرأ فيه صباح مساء تستحضر جميع ما فيه ويكون لك جرد فيه، حتى لو انتقلت إلى متن آخر يكون لك نظر في ماذا؟ في المتن السابق. إذا درست الأصول ثم وصلت إلى القواعد ثم كتاب التوحيد، ليس معنى ذلك أن تترك تلك المتون التي سبقت، وإنما تنظر فيها من جهة المراجعة ومن جهة كذلك المذاكرة. ولو وجد في مثل هذه الأحوال، لو وجد شخص يضبط هذه العلوم بأن وصل إلى كتاب التوحيد، لا مانع أن يتدارس مع إخوانه في ماذا؟ في الأصول الثلاثة، ويكون ناقلا للعلم فقط، لا يكون محررا مجتهدا، إنما يكون ناقلا للعلم، فحينئذ لا بأس أن يدرس في بيته مع شخص أو شخصين أصول ثلاثة، درس القواعد الأربعة، فيكون فيه ماذا؟ فائدة أولا تبليغ العلم وخاصة في مثل العقيدة، ثانيا ترسيخ هذه المعلومات عنده، ثالثا تكفيه في ماذا؟ مسألة المراجعة، لأن تكون هذه هي المراجعة بالنسبة إليه. إذن النصيحة لمن كان مشغولا ولم يكن عنده وقت كاف، تأخذ متنا متنا علما علما، لا تجمع بين هذه الفنون، ثم إذا لم تتمكن من الحضور فعندك وسيلة من أعظم النعم في هذا الزمان، وهي الأشرطة والسماع، تسمع في سيارتك، تسمع حتى الجوال الآن صار فيه سماع، فإذا كان كذلك حينئذ ترتبط بالسماع. وأنا الطالب الذي لا يجد من يدرسه، أو تكون الدروس مضطربة، أو تكون الدروس تأخذ بالأعوام السنين طويلة، هذا أنصحه بالتوجه إلى السماع، فهو أضبط له من الحضور، والله أعلم. هذا يشكو حالا، يقول طالب علم درست كتاب العلل وتعلمت التخريج وكلفت إلى آخره، ثم بين له أن هذا المنهج يعني اشتغل بالحديث، يعني بعض الآن طلاب العلم، وبينا هذا مرارا، أن بعض طلاب العلم يظن أنه يختار هكذا تخصص يعني بالنفس، مالت نفسه أحب أو مع إخوانه أو رأى البيئة فيختار فنا ما ويتخصص فيه، وخاصة في المقاصد، يبدأ في الفقه ثم يكون فقيها، يبدأ في الحديث ثم يكون محدثا، يبدأ بالتفسير ثم يكون مفسرا، دون أن يرجع للأصول، ولا أدري كيف يسمي نفسه محدثا ولا فقيها ولا مفسرا، لماذا؟ لأنه كيف يفسر؟ وكيف إن كان المراد بأنه محدث يعني يتكلم في الأسانيد قد ينفصل هذا، أما إذا كان المراد به الفقه، فقه النصوص يعني المتن المتون، يقول هذا لا يمكن يتأتى له إلا بالرجوع إلى الطريقة الصحيحة التي عليها أهل العلم قاطبة قاطبة، وإلا كنت مقلدا. الإشكال هنا الخلاف، لو كانوا يعترفون أنهم مقلدون لا خلاف، بمعنى أنه يقرأ في شروحات النووي بن حجر الأخير يقول قال النووي أنا أقلده، قال ابن حجر أنا أقلده، قال ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار أنا أقلده، لا إشكال فيه، لأنه اعترف أنه مقلد وليس من أهل العلم، لكن الإشكال أنه يدعي أنه من أهل العلم، وقد ينازع غيره في مسائل، وقد يرد عليه ويؤلف الأخير وهو لم يضبط العلم من أصله، نقول هذه الطريقة ليس بطريقة أهل العلم، البدء في تلقي العلوم الشرعية بالمقاصد ويتخصص فيها دون غيرها، نقول هذا لا يعرف له نظير، واعطني واحد من أهل العلم المتقدمين على هذا المنوال من إما الأربعة ومن بعده، وخاصة بعدما وجدت المتون الشرعية، حينئذ نقول هذا لا وجود له، أعطني لا يوجد واحد. ولو نظرت في من تحبهم وتجلهم من العلماء الذين تقدمهم وجدت أنهم كلهم على ما كلهم على هذا المنهج. انظر ابن رجب، ابن حجر، الشوكاني، النووي، كل ابن الصلاح، الأئمة الأربعة كلهم أئمة في اللغة وفي أصول الفقه وفي الحديث والتفسير إلى آخره، كل واحد ليس متخصصا في فن، وإنما غلب عليه، وهذا لا نزاع فيه، لا بأس الإنسان يحب الحديث أكثر فيعطيه وقته أكثر ويؤلف فيه أكثر، بل قد لا يؤلف إلا فيه ولا يدرس إلا هو، لا بأس. أما أنه يجهل أصلا الورقات ولا يدري عنها، أو أنه يجهل حتى ما يكون متوسطا من الكتب الأصولية ولا يدري عنها، قل هذا لا يحل له أن يفتي في دين الله، لا يجوز له، وهذا محل وفاق، ومن وجد قولا فجزاه الله خيرا يوقفني عليه. حينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك فالانتقال عن هذا المنهج هو الحق، وأما القول بأنه الرجوع عنه انتكاسة، انتكاسة بماذا؟ ليس انتكاسة أبدا، هذا تضليل في المنهجية، لأن الأصل أن يتعبد الإنسان ربه بفهم الكتاب والسنة. ولذلك قدمت في أوائل شرح الملحمة أقوالا لبعض أهل العلم، ولذلك نحن نحاول نستعين ببعض النصوص التي يذكرها العلم لئلا يظن أننا نأتي بأشياء من أذهاننا، لا، كله موجود في كلام أهل العلم ابن تيمية وغيره، أن النظر في لغة العرب قال ابن تيمية من الدين، وهي فرض كفاية وقد يكون فرض عين، وأنه لا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا بفهم لغة العرب، هذا محل إجماع بين أصوليين وبين غيرهم. أين نذهب؟ أين نذهب عندما نقول لا ننظر إلا في التقريب والعلل وإلى آخره؟ أين نذهب من هذا القول لأهل العلم؟ كذلك هذا يدل على أن هذا المنهج باطل فاسد من أصله، فلا ينظر فيه إلا على جهة، ممكن أن يكون له توجه إلى هذا العلم الخاص وأحبه إلى آخره وتعلمه، لكن لابد أن ينظر في الجانب الآخر. الآن الإنكار في ماذا؟ في ترك النظر في سائر العلوم، ولذلك بعضهم قد يحارب النظر في اللغة العربية، هذا دليل على جهله، على أنه لا يدري ما علم الشريعة أصلا، لا يحارب اللغة العربية والنظر فيه إلا جاهل، ولا يحارب النظر في أصول الفقه مطلق، لا أقول الكمال، أن ينظر في كتب بعض المخالفين أخير، لا يحارب الإنسان ما عرف علم الشريعة، وإن وقع من بعض الفضلاء وغيره فقد أخطأ في هذا، لكن نقول النظر في هذه العلوم لابد أن يكون سابقا أولا على ماذا؟ على المقاصد، قد نحتاج إلى المقاصد قبلها ولا إشكال، بمعنى أن هذا يختلف في بلد قد لا يحسن فيه الصلاة فقدم شيئا يتعلق بالصلاة لا إشكال فيه، وهذا بخلاف من نشأ ابتداء وهو يسمع على المنابر ويسمع في المحاضرات ويقرأ في كتيبات ومطويات عن صفة الصلاة، هذا لا يحتاج أن يقرأ في الصلاة. إذن تقديم شيء من المقاصد على علوم الآلة لا ننازع فيه، بحيث إن الأصل أن يقيم العبد عبادته على قاعدة صحيحة، فإذا لم يكن ذلك في الأركان الخمسة حينئذ وجب تقديمه لأنه صار فرض عين، وهذا يقلد فيه غيره ويقرأ فيه كتابا أو يسمع شريطا، لا يحتاج أن نأخذ زاد المستقنع مثلا من أجل أن يقرأ كتاب الصلاة من أجل أن يحقق، لا، ليس بلازم، إنما تأخذ كتابا مختصرا في صفة الصلاة وتقرأه من أجل أن تعرف أنك مقلد لغيرك. وأما النظر في هذه الكتب المطولة كالزاد وغيرها هذا يكون على جهة التأصيل، على جهة التأصيل. إذن الحاصل أن منهجية الطلب عند أهل العلم قاطبة، أنها مرتبة، علم الآلة وعلم المقاصد، علم المقاصد قد يتقدم للحاجة بحاجته بقدره، وإذا لم يكن ثم حاجة حين قدم علوم الآلة ويتشبع منها، ثم بعد ذلك يدخل فيما شاء من علم المقاصد. وإذا نظر كذلك في المقاصد إنما يدرس ماذا؟ الأصل في اختيار هذه الكتب المتون إنما يدرس ما اشتهر عند أهل العلم، فيقرأ النحو بدلا أن تقرأ الكتب المعاصرة فلا يشغل نفسه بها لأنها ليست على طريقة المتون، وعباراتها أحيانا لا تكون محررة، وأرادوا بها التيسير والتسهيل، وطالب العلم إذا سلك مسلك التيسير والتسهيل قد يكون عنده نوع من التبلد الذهني، حينئذ كلما قرأ كتاب لأهل الوصول أو كتاب في المعتقد وجد فيه عبارات معقدة إلى خير تحتاج إلى تأمل إلى نظر إلى بحث، فإذا به يمل الكتاب يتركه، لماذا؟ لأنه ربي على الدلال من الصغر، فينظر في كتب التي تشرح له المسائل والأول والثاني والآية وصورة الزمر آية 27 إلى آخره، قل هو اعتاد هذا، فإذا أراد أن يدخل مع أهل العلم في النظر في الأقوال المعقدة والتي تحتاج إلى تتبع وتأمل وتفكر وتدبر يتعب. نقول الأصل أن يعتمد ما اشتهر عند أهل العلم، وكل علم له مشتهراته، إن جئت للغة وإن جئت إلى تفسير وإن جئت إلى الفقه ولا يشتغل بكتب معاصر البتة، وخاصة في المذاكرة والحفظ كيف تذاكر كتاب المعاصر؟ هذا لا ينبغي. لما تقرأ كتب المفسرين المتقدمين لأن عباراتهم أضيق وعبارة فيها نوع تحرر وفيها ومن عالم يكفيك أنه من عالم متعصر ليس من مقلد أو إنسان لا يدري ما يكتبه. هذا نفس السؤال السابق. على كل لا أحد يشخص لي منهجا معين، المراد هنا أن الاشتغال بالحديث هو لا شك أن أهل الحديث لهم مكانتهم فيه في الشرع، لا نقدح فيهم البتة بل نحبهم ونجلهم، لكن إذا ارتأى شخص ما منهجا لنفسه لا يلزم به غيره، لأنه قد ينجح في منهج معين يوفق وإن كان أصله خطأ، لكن لا يعمم على الناس، لا يقال كل من جاء يدرس كتاب كذا وكذا من التخريج ونحوها، بل الأصل يدرس المعتقد، هذا الأصل. ما نقول نحن على منهج السلف، أين منهج السلف هنا؟ نقول لابد أن يدرس أولا ماذا المعتقد، بدل من أن يدرس بالتقريب والزيلع ونصب الرأي إلى آخره ويبحث ويخرج ويتعلم التخريج وما تعلم المعتقد، بس كذلك هذا خلل كبير. ثم بلد قد يشهر فيها علم الأشعرية، إذن كيف لا يضبط هذا المذهب ويعرف كيف الرد عليهم والصوفية والقبورية وإلى آخره؟ هذا أولى من الاشتغال بالأسانيد ونحوها. إن وجد زمرة من أهل العلم تخصصوا بهذا جزاهم الله خير، هذا كفى للمسائل المسلمين ويدعى لهم. بعض العلماء في بلادنا يصدون على تعلم علم المنطق بدعوى أنهم لا يتعبدون الرب. المنطق فيه خلاف، ولا تفتح عليهم مجال. إن أردت أنك لا تدرس فلا تدرس، هذا خلاف سائغ، لا تبدعني ولا بدعك. ها، من رأى الدراسة فليدرس، من لم يرى لا إشكال. لماذا نجعلها مسألة يعني عويصة وكأنها؟ ثم الكتب التي تطرح عند أهل العلم ليست كتب مختلطة بشبه الفلاسفة، يعني هي ليس فيها بدع عقدية، وإنما هذا العلم هل هو نافع في ذاته أم لا، هل هو وسيلة إلى أن نقع في بدعة أو لا، هذا محل النزاع. ثم الإشكال هنا أن النظر في كتب أصول الفقه قد لا يتقنه الناظر إلا إذا كان عنده شيء من هذا. ولذلك من قدامة قدم بماذا في الروضة؟ قدم بمقدمة منطقية. والشيخ الأمين لما طلب منه أن يؤلف في آداب البحث المناظرة، ليس أصول الفقه، آداب البحث المناظرة، قال لا يمكن فهمه إلا بمقدمة منطقية، وهذا واضح بيّن. فيدل ذلك على ماذا؟ على أن الطالب لا مانع شرعا، لا أقول عقلا أو طبعا، لا مانع شرعا أن يأخذ من هذه المتون ما يتقنه لا بأس، بمعنى أنه ينظر في السلم أو ينظر في ما هو أوسع منه أو وجد ألفية أو دونها وضبطها وليس فيها ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة، لكن لا يدعو إليه، لا تطلع على المنبر وتمدح المنطق، ولا تكتب رسالة في الرد على من ذم المنطق، لا يحتاج إلى هذا، وإنما تتعلم أنت لتعلم غيرك. أولا أنت تفهم كلام أهل العلم، إن وجد من طلابك أو من حولك وعلمتم هذا العلم لا أشكال فيه، لكن لا تجعله فيصلا لا في الدعوة ولا في الذم، وإنما يكتفى بماذا؟ أنك تأخذ قدر الحاجة ومن أجل الفهم ومن أجل الرد. والعلم عند الله. يقول بعض علماء مكة في اللغة والأدب ينتقد كثيرا التوسع المفرط في دراسة النحو والصرف، ليس ما وجد أصلا دراسة، أين الدراسة المفرطة؟ الدراسة المفرطة إذا كنا نشرح 1000 كتاب، هذه الدراسة المفرطة، لم يشرح الأشموني ولا المكودي ولا المرادي ولا سيبوي ولا أصول النحو ولا غمه. أين الدراسة المفرطة؟ أنا أستغرب، بعضهم يقول الحازم عنده غلو في النحو، ما الدليل؟ درس الألفية، هكذا قيل، قد قيل ومن مكة. فيعني أين الدراسة المفرطة؟ أنت أثبت أول أن هناك إفراط، هناك تقصير في تدريس المتون الابتدائية في النحو والصرف والبيان، هذه أهم. أين علم البلاغة؟ ما يوجد، شرحت 100 المعاني والجهر المكنون فقط، أين الإفراط؟ الأصل نقرأ عدة كتب 5 6 7، هذا الأصل، منها ما يحفظ كعقود الجمال ومنه ما يكون باب التكميل كالإيضاح وغيره، هذا الأصل نقرأ، لكن ما وجد. لكن الناس أحيانا إذا وجد من يشتغل بشيء هو يريد أن يشتغل به لكن لا يستطيع، حينئذ لابد أن ماذا؟ إلصاق التهم، وهذا ما أسهله على اللسان. قل توسع المفرد دراسة النحو والصرف والبلاغ مع التقصير في باقي علوم اللغة الأخرى كالأدب والمفردات والبحث في كلام العرب. هذا الكلام الفارغ الذي نحن نحذر منه، وهو أن هذه الدراسة نحن ندرس طلاب علم شرعي، وأنا أقول الذي يعتبر طالب علم شرعي ويدرس اللغة أحسن ما يطبق فيه هو كتاب الله. دعك من اللاميات ودعك من المعلقات ودعك من المقامات، هذه كلها إن نظرت إليها نظر تبعي لا إشكال فيه، لكن من الحرمان أن تجلس 10 سنين تحفظ في المقامات وأنت عندك علوم آلة تستطيع أن تنظر في الكتاب ثم تعرض عن كتاب الله تعالى، إذا ما الفائدة؟ بدلا من أن تنظر في هذه المعلقات أنت تنظر فيها من أجل ماذا؟ حفظ المفردات الجميلة والتراكيب الفصيحة البليغة البيان الواسع إلى آخره. طب أنا عندي البقرة من أولها أخيرها في صدري، لكن الإشكال عندنا ما نبعثر هذه التراكيب، لأننا ما وقفنا عليه كلمة كلمة. لو جربت يعني خذ تجربة من باب التأكيد، خذ الثمن الأول من سورة البقرة أو خذ الفاتحة واقرأ عليه عدة تفسير مع المذاكرة الإعراب والصرف والبيان، تجد أن الفاتحة شيء آخر، كأنها كانت يعني أمر مغلق ثم صارت شيء بارز أمامك، كلما قرأت الحمد لله ظهر لك من المعاني ما لم يظهر لغيره قبل ذلك. هذا يدل على أننا في إعراض عن الكتاب والسنة، وطالب العلم انتبه لا أحد يغرك، لا مقامات ولا معلقات ولا مفردات ولا غيرها، عندك كتاب الله تعالى. أولئك قد الذين ينظرون في القاموس واللسان ويشتغلون به وطريقته ومنهجه، هؤلاء قد يكون متخصصين في اللغة، موجود كلية اللغة فيها متخصصون ولا علم لهم بالشريعة، هؤلاء إن تكلموا انتبه احذر، لأنه لا يدري ما يقول ولا يعرف منزلة الشرع من هذه العلوم الشرعية. فالنظر هنا يكون في ماذا؟ في الكتاب والسنة. ولذلك مما يطبق فيه علوم الآلة كلها، وهو ماذا؟ أن تأخذ، قد نصحنا به فيما سبق، أن تأخذ الفاتحة مع البقرة، اقرأ فيها متى ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وكان عندك علوم آلة اقرأ فيها واستنبط، وسترى العجب العجاب، سترى العجب العجاب. خذ هذا نصيحة. هذا يقول بارك الله، هل أستطيع الجمع بين شرح الملحى معكم وشرح الفية مع شيخ آخر؟ لا، الأصل أنك تركز، إذا كنت يعني تريد الملحى وهي مستواك فالأصل أنك لا تشرع في الألفية حتى تنتهي من الملحى، ثم بعد ذلك تشرع في الألفية، لأن تداخل الفن، تداخل المتون في الفن الواحد هذا فيه مضيعة للطالب، فيه مضيعة للطالب. نعم، ممكن إذا كان يحفظ الملحى ويدرسها دراسة ممكن أن يحفظ فقط الألفية، أو يدرس الملحى فقط له أن يأخذ ماذا؟ يعني لا يرغب في حفظها، له أن يحفظ الألفية، لكن كدراسة ودراسة هذا يسبب له إشكالات. يقول أنا أفهم معك ما تقول، ولكن عند المراجعة لا أعبر كما أنتم تعبرون، هل يلزم من ذلك حفظ الشرح؟ لا يلزم، لكن اقرأوا، يعني كشف النقاب هذا إذا قرأته مرارا وتكرارا تستفيد إن شاء الله، وعباراته قصيرة والمواضع التي تحتاج إلى حفظ احفظها وما عداها يترك. ما هي أمهات كتب النحو التي يجمع بالنظر فيها أقوال النحاة؟ أنا أنصح دائما بالأشموني على الألفية مع الصبان، وهذه بتكون بالدرجة الأولى، ثم عندك كتابان يعني النظر فيهما جيد، وهما الهوامع للسيوطي شرح جمع الجوامع والأشباه والنظائر، أشباه والنظائر، ويكفيك هذا، يكفيك. النحو ليس مقصودا لذاته، نحبذ ونحذر من ترك النحو، وليس المراد ماذا؟ لا إفراط ولا تفريط، لا نحارب النحو ونقول التحفة السنية تكفي ها والملحة للقطر، ولا نقول ماذا اجلس ليل نهار واترك علوم الشريعة وأنت تدرس به في النحو، لا، ليس لا هذا ولا ذاك، وإنما تأخذ ما تحتاجه. وطالب العلم إذا حفظ الألفية ونظر أدام النظر في الأشموني فهو نحوي من الدرجة الأولى، لكن بشرط أن يعرب. أما إذا كان لا يحسن الإعراب هذا أتبرأ. هل تم الاتفاق على تفاصيل المعهد أو موعد بدايتها؟ عندك الشف علي. هل ما هي الطريقة المثلى للحفظ؟ هل التكرار بكثرة أم هناك طرق أفضل؟ التكرار، حفظه هو التكرار، تكرر مرة بعد مرة، كم أنت الذي تحدد، يعني جرب مرة ومرتين وثلاث اختبر. لا بأس طالب العلم أن يجعل له دورات مع نفسه، دورات في كيف يحفظ. حينئذ يجرب ثلاثة أبيات كررها مرة مرتين ثلاثة أربعة خمس عشر بعد الفجر، ثم يكررها بعد الظهر نفس الطريقة، بعد المغرب، قبل النوم، حينئذ سيقضى إذا أراد أن يحفظ جديد، فلا يبدأ إلا بعد أن يراجع المسبوق ولو كان المسبوق 300 بيت، يبدأ بسردها ثم يبدأ في الحفظ، إلا في حالة واحدة إذا قسم الوقت إلى وقت مراجعة ووقت حفظ. لا إشكال، أنت مخير إما هذا أو ذاك، بمعنى أن المحفوظ من أول كتاب، لذلك إذا تفرغ للمتن حينئذ يحفظه كما حفظا قريبا من الفاتحة، حفظا قريبا من الفاتحة. إذا كان كذلك سيستريح في قضية المراجعة. طلاب العلم يحفظ النظم الأزرومية وبعد شهرين وثلاث بدأ في الملحة، بدأ في الألفية، لا يدري، نسي كلما مضى، وكلما مشى في علم أو ترى أو انتهى من العلم وبدأ في علم آخر نسي كل العلم حتى بشرحه. ما الفائدة؟ تسبح وتقرأ القرآن أفضل كذلك. إذا كان ينسى تجعل وقت طويل تحفظ فيه 500 بيت ثم تضيع هكذا، لا والله ما تذهب هكذا، هذا وقت لا 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 يقدر بثمن، وقت عظيم تجعله في حفظ 500 بيت أو ألفية ثم بعد ذلك تكون نسية منسية، قل لا، هذا ما ينبغي، هذا حذف اعتباطي، هذا لا يصح. إذن نقول يجعل ماذا؟ يجعل له متنا. سؤاله في ماذا؟ طريق المثلى. لابد من التكرار، لابد من التكرار، ليس مرة أو مرتين ولا عشر، لا، إنما 30-40 فما زال. ولذلك إذا كان المتن الذي تحفظه ليس بالمتن الذي يشرح، ليس بالمتن الذي يشرح، طالب العلم إن استطاع، وهذا أفضل، إن استطاع أن ينتهي من المتن حفظا ثم يشرع في دراسته فهو أفضل وأكمل، لأنه سينصب عنده الجهد على ماذا؟ على الدراسة فقط، وهذا يفيد كثيرا المشغول الذي عنده دوام وعنده الأخير ولا يجد وقته، يتفرغ للحفظ ثم يستشرحه. وقت استشراح المتن الذي حفظه يحفظ ولو يسيرا في متن آخر، بحيث لا ينتهي من دراسة النظم الأزرومي مثلا إلا وقد انتهى من حفظ النظم المقصود أو مئة المعاني، ثم إذا وصل إليها قد انتهى من حفظها فيستشرحها ويبدأ في متن آخر، هذا أسلم له. قال: هل سيتم الإكمال في الملحة بالدورة القادمة؟ لا أظن الدورة القادمة، لكن إن شاء الله قبل رمضان. قبل رمضان. هل يشترى في طلب العلم النية، بمعنى أن المرء لكي يثاب طالب علم ينوي أن يطلع من أجل كذا، أم أن مجرد كوني ينوي طلب العلم هذه يجرى؟ لا، العلم عبادة، العلم عبادة، مدحه الله تعالى وأثنى على أهله وأمر به في كتابه وجاءت النصوص دالة على ذلك، إذن لا يصح إلا بماذا؟ إلا بنية، إلا من قد يكون عنده شيء من الخلل يواصل، وقد يكون في ذلك ماذا؟ ما يمحو ما قد وقع فيه سابق، لكن يجاهد نفسه، لا يدخل عليه إبليس يقول له أنت لم تنوي إلا كذا وكذا، قل لا، اجتهد في أن يكون العلم رافعا لك عن الجهل. بعضهم قد يظن ماذا؟ أنه إذا نوى أن يكون عالما فهذا فساد نية، هذا قد يكون وقد لا يكون بحسب ما مقصد الشخص نفسه. إذا أراد أن يكون عالما ليكفي به الله تعالى الأمة حينئذ يكون النفاعا، ولم يكن من أجل أن يمدح ويثنى ويشار إليه، هذا لا بأس به. أما إذا أراد أن يكون عالما من أجل أن يقدم العالم الفلاني إلى آخره ويكون التفات الناس إليه، قل هذا مذموم شرعا. لكن مع ذلك لو كان الأمر كذلك فليكثر من النظر فيما يتعلق بصلاح النية وصلاح النفس، ويكثر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا طالب العلم في البدايات قرأ فيه على السلوك والآداب هذا ينتفع كثيرا إن شاء الله تعالى، لأن العلم هداية، هداية توفيق، ليس بهداية دلالة ورشاد. يعني الذي يكون عاصيا أو ملازما للمعصية كيف يريد أن يوفق ويكون ثم بركة في وقته؟ كذلك هذا فيه شيء من التنافي، وإن كان لا يمنع أن يواصل، لكن إذا فكر قليلا حينئذ لزم منه أن يرجع إلى نفسه، هذا لا يحتاج أن يدرس عن شخص أو شيخ أو إلى آخره، لا، أنت تقرأ بنفسك، تفتح ما يتعلق به أعمال القلوب سواء كان في كتب الآداب المؤلفة الخاصة أو لو كان بعض المعاصي لا إشكال فيه. ومن أحسن من كتب في هذا المقام القيم رحمه الله تعالى، فأدم النظر مدارج السالكين، اختار بعض المواضيع، ليس بلازم تقرأ كتاب من أول إلى آخره. يعني طريق الهجرتين تعرض كثير جدا القيم رحمه الله تعالى بمسائل المتعلقة بالقلب، ليس من لازم الطالب، بعض الناس هكذا عنده دقة عجيبة لابد أن يفتح الجلدة ويقرأ ويختم، وإلا ما قرأ الكتاب وليس من طلاب العلم. لا، ليس بصواب، ليس بصواب، وخاصة إذا تمكن طالب العلم قال لا يحتاج أن نقرأ 10 مجلدات، لماذا أنظر فيها من أول إلى آخرها؟ أنظر ما أحتاجه، أنا أفتقر إلى كذا وكذا وكذا، عندي إشكالات في هذا الباب، قرأت الباب كاملة، هذا الباب منضبط عندي، ماذا أقرأه؟ إذن أستفيد في شيء آخر. فتنتقي بعض المواضيع من مدار السالكين، وتنتقي بعض المواضيع من طريق الهجرتين، بحيث الطالب يكون معه شيء مما يتعلق بأعمال القلوب، لأنه أساس لي للتلقي والتحصين. في بعض المسائل يجد المرء نفسه طائرا بين أقوال المشايخ، فتارة يميل قلبه إلى هذا وتارة إلى هذا، ولكنه لا يستطيع الاطمئنان لأي من القولين، وكلاهما لهما أدلة، فما العمل؟ إن لم يتعلق به عمل فاترك المسألة، لأن هذه المسألة قد يعتقد ماذا؟ أنه لا بد أن تعمل أنت وتعتقد، إذا لم يكن كذلك فاترك المسألة حتى ييسر الله عز وجل لك بعد ذلك البلوغ في النظر. وإن كان ثم ما يتعلق به عمل، ولا أظن السؤال في هذا، حينئذ يقلد من شاء، لا بأس، إن كان لابد أن يعمل يقلد من شاء من أهل العلم. كيف يمكن لطالب العلم أن يفهم مراد الناظم في المتن ويكون تقدير كلامه صحيح؟ هو على ظاهره هذا الأصل، لكن إذا كنت معربا تفهم الإعراب، حينئذ قد يقع شيء من الخلل، ولابد من التصحيح، لابد من التصحيح لفهم المراد، وهذا يأتيك بالممارسة، يعني لا يأتي في يوم وليلة، وأنت لا تهتم بهذا، إنما تهتم بالشرح، ولذلك مر معنا والمراد والمراد ومعنى البيت الأخير، هذا ليس من شأنك أنت. هل من الممكن دراسة متن في القواعد الفقهية؟ قلنا نحن سنسير إن شاء الله على منهجية هنا، لن يكون عندنا عبث في المتون، وليس عندنا ما يطلبه المستمعون، وإنما عندنا ما يقرره المنهج الصحيح، كذلك هذا أحسن، بدلا من نشتت أنفسنا متنا من هنا للتشكيل من أجل الطلاب، لا، الذي يريد أن يصبر فليصبر معنا، والذي يرغب أن يشكل فليذهب إلى غيرنا، لا إشكال، نحن لا نلزم الناس بأن يستمع للا، لا نرى هذا عقيدة ولا منهج، استمع لمن شئت أنه وثبت عندك أنه من أهل العلم. ما هو معنى الإجازة عند العلماء؟ هذا انظر فيه في كتب المصطلح، لكن اللي ها؟ نعم في علم المصطلح، لكن الإجازة توسعوا فيها، الإجازة صارت لعب عند المتأخرين، يعني مولود يقول أجزتك، تجيز على أي شيء، بل الذي سيولد لك، هذا لعب وعبث. لو كانت الإجازة تعطى لشخص تمكن في العلم، قرأ عند الشيخ، وإذا به الشيخ رأى أنه على علم وقدم راسخ في الفن، وأخذ عنه العلم فأجازه على العين والرأس، وما أجملها وما أحسنها، وهي التي تعتبر فخرا. أما الإجازة الموجودة هذه كل من هب ودب، قال هذا لعب، هذا وليس مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، يحرص على العلم. أما الإجازات هذه إن جاءت وإن ذهبت لا تضر، لو أتقنت العلم وليس عندك إجازة واحدة لن يضرك قدر أنملة، لن يضرك البتة مطلقا، لا أشكال في هذا. هذا كلما بدأت في تنظيم وقتي لطلب العلم لا أستمر في طلب العلم، وحدث هذا لي مرارا، كما أشعر أنني أحث غيري على اجتهاده في طلب العلم، وأحيانا أشعر بالتقصير. على كل عدم الثبات هذا كله إما سبب حسي وإما سبب معنوي، إما سبب حسي بمعنى ماذا؟ كان طالب علم ثم بعد ذلك انشغل، قد يكون جاءت وظيفة، قد يكون كان في إجازة نظم جدولا ما ثم بدأت الدراسة، قد يكون تزوج، قد يكون متزوجا لم يولد له فولد له، جاءت مصيبة، ماذا يصنع؟ ها؟ ماذا إذن؟ لابد من التغيير، الذي يحصر نفسه في مثل هذه الأشياء لابد أن يتنازل، أنت الذي أوردت على نفسك المشاكل. فالأصل بالطالب العلم إن كان متفرغا لا وظيفة ولا دراسة ولا إلى آخره، هذا سيكون جدوله ماذا؟ أضبط. وإذا ارتبط ببعض هذه الأشياء إما باختيارك وإما قهرا، إن كان قهرا لابد من التوفيق كما مر معنا، وإن كان باختيارك فلا تلومن إلا نفسك. والطالب أنا أنصحه كلما ابتعد عن مخالطة الناس فحينئذ سيكون له شأن آخر، مخالطة هذه تفسد القلب كثيرا جدا، وقرأ كلام الخطاب في العزلة ستجد ما يعني قر عينك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في العزلة وفوائدها وخلاف الناس فيها قالوا الأصح عند أرباب المعرفة أن العزلة فيها تفصيل، يخالط الناس في صلاة الجماعة والجمع والأعياد والدعوة لله تعالى، ما عدا ذلك فيلزم بيته، يلزم بيته. هذا الأصل لطالب العلم، خاصة إذا جاءت أوقات معينة طالب العلم لا ينبغي أن يكون مشتغلا بغير طاعة الله تعالى، خاصة بعد العشاء. هذا بعض الناس لا يروق له الاختلاط بالناس إلا بعد العشاء، وتأتي الجلسات وتأتي الأمور اللي يستحسنها البعض وإلى ما شاء الله يسهرون الليل كله في مثل هذه الأمور. حينئذ إذا سهر طالب العلم، إذا توجه انشغل بغير العلم وقتا ما، إذا أراد أن يرجع سيجد وحشة. إذا تفرغ يجلس من العصر المغرب العشاء وقال وقيل وكلام فاضي وفارغ إلى آخره، ثم إذا أراد ورجع إلى بيته يحفظ، لن يحفظ. لكن ليكن العلم معه صباح مساء، ها معجون في العلم كما يقال، حينئذ نقول لا بأس، لا بأس. ماذا؟ حينئذ سيجد لذة في الحفظ و يوجد بعض المشايخ ممن أدرس عندهم يقول لنا لا تضيع وقتك في علم القراءات وأدرس ما ينفع الناس. على كل مشايخكم ما أدري شيء. علم القراءات من علم الشريعة، من وجد في نفسه إقبالا على هذا العلم بأن يكون حافظا له ناقلا له، وعلم من نفسه أنه لن يصلح في سائر العلوم، هذا لا حرج عليه، هذا على ثغرة، نقول جزاه الله خيرا وندعو له ونثبته بأن يستمر على ذلك، بأن يتقن هذا الفن ولو كان باللفظ، لأن نحتاج إلى هذا الموضع. أما إن كان يجد من نفسه أنه لو نظر في علوم الشريعة لتمكن، حينئذ نقول له تؤخر، إن أمكن تأخيرها فأخرها، إن أمكن بعد ذلك أن تأخذ فخذ، أما ابتداء فلا، لا تقدم علوم القراءات على هذا إلا في شخص واحد، يعني الظاهر فيما فهمت من السائل هنا أنه كبير في السن، بعضهم قد يربي ابنه من الصغر 3 سنين 4 سنين 5 7 سنين وحافظ القرآن، لو أراد أن يجعل له سنتين يحفظ الشاطبية وشيء متعلق بها ما في بأس، لكن الذي بلغ وفي الجامعة أو على وشك يتخرج من الجامعة وطلب العلم على كبر بعد 20 مثلا، هذا لا يقدم القراءات. وإن كان لا يحفظ القرآن يجعل له نصيبا في حفظ القرآن، وإن كان يجد من نفسه أنه لو أقبل على القرآن لانتهى منه في فترة وجيزة أقبل، وإن كان يعلم من نفسه أن القرآن قد يحتاج إلى حفظ وتكرار ووقت طويل، لا بأس أن يجمع بينه وبين علم آخر. هل شرط في العلم إيش؟
هل شرط في العالم الشهرة؟
من هو العالم من جهة نظر الشرع؟ العالم هو المتمكن في فنه بأن يعرف عند أهل العلم بأنه من أهل العلم، وأما كونه مشتهرا أو لا ليس بضابط، ليس بضابط، خاصة في عصرنا هذا، عصر الفضائيات وغيرها، قد اشتهر بعضهم وهو ليس من أهل العلم، لا حظ له، لا قليل ولا كثير، لكن إذا لم يكن مشهورا لا يدل على أنه ماذا، ليس من أهل العلم، والعلماء معروفون. ما هو أفضل شرح لألفية السيوطي من الذي يحفظ بعد البيقونية؟ الذي يحفظ بعد البيقونية النخبة، لكن لا تحفظ قصب السكر، ليس بذاك يعني من حيث الضبط، ولا ينبغي الإكثار. إذا كنت ستحفظ ألفية السيوطي أو العراقي لا ينبغي الإكثار، الفن هذا يسير، لكن كثروه الآن وعظموه أكبر من حجمه، بحيث أنه جعل ماذا، كأنه علم لا يدرك، فجعلوا العلوم كلها كأنه لا يوجد إلا مصطلح، فأكثر من التأليف والتصنيف وإلى آخره. هو علم يسير يعني يمكن ضبطه، ولذلك أكثر معاصرين ضبطوه بالمطالعات، كذلك هذا الموجود الكثير الغالب ضبطوه به بالمطالعة، يعني يكون صحفيا في هذا الفن، ثم بعد ذلك يأتي التخريج والنظر في ذلك. إذن بعد البيقونية إن كان لابد من البيقونية، كان فيها شيء من الركاكة، يحفظ النخبة ثم يدخل في السيوطي أو في العراقي، والسيوطي أجود من حيث النظم ومن حيث المضمون، وأما قلة الشروح عليها فهذا لا يجعل المتن ليس مقدما على غيره. طالب العلم إنما يحفظ متنا ما في فن ما لسبب واحد، وهو أن يكون هذا الفن أو هذا المتن قد جمع أصول الفن، فكلما كان أكثر وكان العدد متحد ألفية وألفية صار هو أولى به بالتقديم. وأما الشروحات هذه تكون موجودة. طالب علم ابتلي بحب الأدب والشعر ومزاولة قراءة الكتب الأدبية حفظ أشعار العرب، وربما طغى ذلك بعض الشيء على تحصيل العلم التأصيلي، وهو مع ذلك يرى بنفسه قدرة على التفرغ والتحصيل العلم الشرعي، فأي النجدين يسلك؟ هذا واضح، هذا أنت لا تبغي عن علم الشرع بدلا. طولنا
دفع من الأسئلة في التكفير.
لا 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 خلاص أنا تعبت. تكفير والعذر بالجهل هذه تأتي بدراسة، تأتي تأصيل، أما جواب أسئلة كذا هذا يفهم من رأسي وهذا يفهم كلمة ويترك أخرى، تأتي إن شاء الله تعالى. لكن أنت تريد تقلد من لا يعذر لا بأس، تريد أن تقلد من يعذر لا بأس، يعني لا تجعل الموضوع كأنه يعني إما فيصل إما إسلام إما كفر، لا لا بأس. تريد أن تقلد من لا يعذر لا بأس، تريد أن تقلد من يعذر حتى تتمكن أنت، لا لا إشكال فيه. أما إلزام الناس بما أعتقده أنا ما ألزمت أحدا، تريد أن تستمع هنا تستمع إلى آخر لا بأس. مسائل موجودة، وبعض أهل العلم يرى العذر بالجهل، الشيخ العثيمين يرى العذر بالجهل، وبعضهم يقتبس بعض كلمات الشيخ الإسلام ظاهرة ذلك، أو الشيخ الإسلام محمد الوهاب ظاهرة ذلك، وإن كان الصواب الشيخ الإسلام يرى عدم العذر، وسيأتي إن شاء الله أقوال له، وكذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب يرى عدم العذر، ويدل على ذلك أمران، قوله في نواقض الإسلام، أولا الشرك وحكى الإجماع عليه أنه لا يعذر فيه، ثانيا له كتاب مؤلف في هذه المسألة وهي ماذا؟ كشف الشبهات. حينئذ لا نأتي إلى أقوال متناثرة من هنا وهناك للشيخ الإسلام محمد الوهاب ثم يقول هو هذا مذهب منهج، لا، أحفاده أعلم به من غيرهم، وقد حكوا اتفاق على أن شيخ الإسلام محمد الوهاب يرى عدم العذر بهذا المسألة، وسيأتي إن شاء الله نقوله محررة بإذن الله تعالى. قال استصعب علي علم الفرائض خاصة فيما يتعلق بالأنصف، هل مفتاح لهذا الباب الصلب؟ تأخره إذا أتعبك علم أخره لا بأس. هذا يقول بعضهم يحضر النحو ولا يحضر العقيدة، ماذا نصنع به؟ هو يختار ما شاء، يعني نحن ليس عندنا حزبية إلا تحضر الجميع وترك غير، لا، ما أنت حر، أنت تدين الله تعالى بما ترى هذا الشخص أهلا تأخذ منه أولا، علم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. حينئذ من رأى أنه لا يستحسن أن يحضر عندي العقيدة لئلا أفسد عليه عقيدته فليذهب، ما في بحث، وأنتم يعني لا تغضبون، لا تغضبوا من هذا، اجعلوا أمر سيان، يعني حضر أو ما حضر أمر سيان، الحمد لله لا فيكم البركة. يقول أنا سمعت لكم كلاما في المنهجية في العلوم المختلفة إلا علم العقيدة، موجود عملي، أنا درست الأصول الثلاثة ودرست القواعد الأربعة ومسائل الجاهلية، ودرست بعد ذلك كشف الشبهات، ودرست كتاب التوحيد، وأنهيت قبل رمضان الماضي، ولا زال درس الوسطية لأنه ليس في مكة في الطائف، وسننتهي منه إن شاء الله أسبوعين أو شهر على السلم. هذا تكميل، يعني بعض الإخوة رغب، وخاصة هو مشهور خارج المملكة أكثر، سلم يعني شهرته حكمي خارج المملكة أكثر، فبعض الإخوة أنا عندي يعني قائمة بي أسماء متون تشرح بناء على طلب الإخوة الذين خارج المملكة، خاصة بعض الإخوة الجزائر وبعضهم في مصر وبعضهم في تونس يرغبون بعض المتون على جهة الخصوص، هذه جعلت لها وقت عندي الجمعة بعد المغرب نشرح بعض هذه المتون، لذلك اللامية سنشرحها، قد نشرحها هنا بناء على اختيار أن هذا المتن قد يقدمه بعضهم على المقصود، ولا إشكال، أنا لا أنازع، بس مسائل الاختيار الكتاب ليست توقيفية وليس فيها فيصل دين لابد هذا ولا ذاك، بعض طلاب العلم عندهم حرقة في غير موضعها، هذا يرى نظم المقصود لا بأس، احفظ نظم المقصود، ترى أنه فاسد ما يصلح إلى آخره لا تذم، اختر ألفية أنا لامية مثلا، خذ مثل البناء عزي ما في بأس، كل هذه تعتبر متونا في ماذا؟ في الصرف وللمبتدئين كلها صالح، وإنما الشرح هو الذي قد يفكك العبارات ويزيد بعض الألفاظ لا بأس، الأمر واسع في هذا، ألفية السيوطي العراقي لا بأس، الزاد الدليل لا بأس، البلوغ المحرر المنتقى لا بأس، لا تجعل أهم شيء اعمل، بدلا من أن تجلس السيوطي ولا العراقي وتسأله سنتين وثلاث لا السيوطي ولا العراقي ولا قصب سكر ولا الشاي، ما الفائدة؟ هذا أضاع وقته، ثم المشكلة يحرج على غيره. لا، هذا يرى تدريس المقصود، إذن عنده خلل. لماذا؟ هذه المسائل لا ينبغي لأن أن يقف معها طالب العلم. فالمراد هنا حفظت الفيت الصوت لا أحفظ العراقي معها، لا لا يحتاج. إذن هيت متنا ما حين لا تزد عليه إلا إذا كان ثم فوائد ليست موجودة في السيوطي أو أنها أسلس من حيث الحفظ وكذا، ما في بأس. الانتقاء هذا مما جعل بعض طلاب العلم يفوت بعض المتون من أصلها، يعني من حفظ مثلا كالسائل هنا يقول حفظ السيوطي مثلا أو العراقي السيوطي، العراقي قد يكون فيها بعض الأبيات، السيوطي ليس كتابا معصوما من أول إلى آخره، قد يكون في بعض المواضع فيها خلل. وكذلك لو وجد أن العراقي قد أجاد في هذا الموضع أو فيه الفائدة زائدة، يعني اجعل من منهجك خاصة بعد توسط بعد مرحلة المتوسط اجعل من منهجك الانتقاء. الانتقاء كيف يكون؟ ثم منظومة الشبراوي في النحو لا تدرس ولا يلتفت إليها، لكن فيها أبيات جميلة جدا، مسألة طيبة، إذن خذها اجعل لك دفتر في النحو خاص وتحفظ هذه الزيادات. ألفيات الصوت في النحو لا تحفظ ولا ينصح بها، حينئذ نقول ماذا؟ قد يكون فيه بعض الفوائد زيادة على ألفية ابن مالك، لا بأس أن تحفظها. يعني فكرة أو مبدأ أن المتن يا أحفظه من أول إلى آخره وإلا لا أعتني به، هذه ينبغي طرحها وإزالتها. النظر يكون في ماذا؟ في الانتقاء، ويكون الأصل معك هو المشهور، هو المشهور. إذن العقيدة عرفنا ما الذي يدرس هو هذا. في باب الأسماء والصفات نقول الواسطية يعتبر أصلا، ثم ما يعتبر حفظا لعقيدة أهل السنة الجماعة كالحموية والتدمرية ثم النظر في كتب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه التأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة باب المعتقد، أو الذب عنها، يعني معرفة ما عليه المخالف، مذهب المعتزلة، مذهب الأشاعرة، الماتريدية، ما هو الأصل الجامع عندهم في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان إلى آخره، هذه العناية بها مما ينبغي. وأما الطحوية نفسها هذه مما لا يعتنى بها عندنا، ولو إنسان رأى أنه يحفظها وأنها على عقيدة صافية 100% لا إشكال فيه، لكن العناية تكون بماذا؟ بالشرح، شرح ابن أبي العز، والذي جعل له قيمة عند أهل العلم أنه شرحه، يعني شرح المتن بكلام الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم حرفيا أخذه، كان يخشى أن ينسبه وإنما جاء به بالألفاظ كما هي. ما هو المتن الذي يعتبر أصل في هذا الفن يعني العقيدة؟ كما ذكرنا في باب التوحيد المنتهى عنده كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد الوهاب، وفي باب الأسماء والصفات يجعل عنده ماذا؟ الواسطية، ولا بأس أن يأخذ مفردات من السفارينية مثلا إن كانت ليست على النهج الصافي، كذلك مفردات من الطحاوية، مفردات من اللمعة، لا بأس اجعل لك خليط هو انتقاء، لا بأس بذلك. هذا يأتينا إن شاء الله إقامة الحجة ويأتينا إن شاء الله تعالى. إيش هذا يقول؟ طالب العلم يطلب العلم ولكن يشعر أن بين العلم والعمل حجاب، فبما تنصحه؟ نصحك بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وتحفظ لسانك عن عيوب الناس. انتبه، طالب العلم الآن من أجرى ما يكون على الغيبة، يغتاب صباح مساء ثم يقول أريد أن أحفظ، أجد وحشة، أجد فرقا بين العلم والعمل، هو يغتاب صباح مساء، كيف؟ المغتاب ما حكمه بالشرع؟ فاسق، فاسق ولو كان طالب علم، كيف تبيع أعراض المسلمين بأي حجة كانت؟ إن كان ثم من يحذر منه يكفي مرة واحدة أو مرة بقدر الضرورة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل، الأصل فيه ماذا؟ تحريم. فإذا قدرت الضرورة تحذير من شخص ما حينئذ بقدرها تقدر بقدرها، أما يسبع أعراض الناس صباح مساء ثم يقول أريد أن أحفظ، لا لن تحفظ ولن تتعلم إلا إن شاء الله. أنا أسير في دراسة العلم الشرعي بالتدرج، أما في الحفظ لا أحفظ إلا الألفيات فقط، فهل لابد من حفظ متون الدرجة الأولى؟ هو طيب، يعني مناسب، لأنك ستجعل في نفسك قرارة نفسك أنك ستربي طلاب علم، وهذا المسلك قد ينجح مع بعضهم لكن ليس الغالب، ما ينفع معهم الغالب، من يبدأ بألفيات أنه يرجع، وهذا أعلمه من 20 سنة عن طلاب كثر من أقران وغيرهم أنهم إذا بدأوا بالألفيات راجعوا، ولذلك يحفظ 100 بيت من ألفية ثم يترك. لماذا؟ أنا شغلته. لا، من شغلت السبب أنك بدأت بالألفية وليس الشغل. هو يدعي هذا يحاول أن يسلك مسالك أخرى، لا، السبب أنك بدأت بالألفية. لو بدأت من الأصل أنت بشر ضعيف مهما كنت، إذا أنهيت متنا صغيرا وضبطته إلى آخره وكنت تشعر من نفسك أنك تستطيع أن تدرسه، هذا يقفز بك قفزة كبيرة جدا في الهمة. لكن لما يحفظ ويحفظ ويحفظ سنة هو ما انتهى، أحيانا سنة ونصف سنتين ثلاثة هو ما انتهى في الألفية، هذا يرجع إلى وراء. أدنى ما يصيب انشغال مرض أسبوع أو أسبوعين، أو انشغل بأبيه أو أمه أو رحلة أو إلى آخره، حينئذ رجع وترك ما مضى لأنه قد نسيه. فإن كان يدرس المبادئ الأجرمية وما بين كدراسة وضبط ولم يحفظ، هذا الخلاف معه لفظي، خلاف معه لفظي، لكن نبقى ماذا في الأكملية، والأكمل أن يبدأ على سنة أهل العلم. لكن يعني نحن ننصح طلاب العلم لا تستعجل في العلم. تستعجل لماذا؟ لماذا تريد أن أنتهي من النحو، أن أنتهي من الفقه، أن أنتهي من التفسير؟ لماذا؟ أنت تتعبد الله تعالى بهذا العلم، وكلما تعلمت شيئا وعملت به واقتدى بك آخر حينئذ كنت قدوة حسنة له، ولك من الأجر ما له. كذلك قد تتقن بعض العلوم، لا مانع أن يدرس طالب العلم. مسألة التدريس هذه كانت حساسة، بعض الناس ينفلت فيها إلى آخره، وقد يظن أنه صار عالم. لا، حينئذ يقول مسألة التدريس تنضبط، بمعنى أنه إذا وصل إلى مراحل متوسطة منتهية لا بأس أن يجلس مع المبتدئين فيعلمه الأوائل الكتب، لا يتصدر يجلس في مسجد إلى آخره وإلى، لا، شخص شخصين ثلاثة أربعة لا بأس بهذا، بل مستحسن إن وجد فهو حسن. هذا يقول كيف التوفيق مع الدعوة وطلب العلم؟ الدعوة بالانفتاح ما تستطيع، لن تستطيع أن تجمع بينهما. قد يبتلى إنسان في بلد ما، في موضع ما، لمركز ما، هذا يختص به، لكن الذي عنده قدرة أن يبتعد فليبتعد، بمعنى أنه لا يتصدر لا لخطابة ولا لغيرها، إلا إذا كان ثم خطابة لضرورة كما ذكرنا سابقا، حينئذ نقول يمكن أن يجمع. لكن الجمع الانفتاح الكلي للدعوة ثم يريد أن يتعلم ما يستطيع. ومسألة خلافية لا بأس، يعني الخلافية سائل، لأن بعض الناس يرى أن صد الناس أو يعني يرى أن تحذير طالب العلم من الدعوة أنه صد عن الدعوة، بل يرى أنه هذا من العداوة للدعوة لله تعالى. صحيح، قد قال وقد رميت بذلك أن هذا من الصد عن الدعوة إلى الله تعالى. نقول الدعوة إلى الله تعالى شرطها العلم، وهذا منتف عنه العلم، حينئذ الذي يوجه مثل هذا النوع إلى الدعوة إلى الله تعالى هذا آثم. ولا يجوز لطالب العلم إذا يعلم من نفسه أنه ليس أهلا أن يصعد على منبر أن يصعد، لا يجوز شرعا هذا، هذا دين الله عز وجل. حينئذ من الذي يبلغ العلم؟ ها، أدعو إلى بصيرة أو لا؟ أنا على علم، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، يعني البصيرة بمعنى العلم. حينئذ نقول إذا لم يكن عنده علم شرعي يدين الله تعالى بأنه أهل أن يقف على منبر أو يجلس بين الناس ويعلم ويفتي إلى آخره، قل هذا لا يجوز له شرعا. ولا يجوز أن يحث شخصا آخر أو يلومه على عدم المشاركة في الدعوة، لا، ما يجوز شرعا، هذه أحكام شرعية، يجوز أو لا يجوز قبل أن تحث زيدا من الناس، زيد هذا عالم من أهل العلم أو لا، حينئذ ينظر فيه بما ذكرته لكم. بارك الله فيكم.